الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 بعد 100,000 من صحيح الإمام البخاري، وهو 18 من كتاب الأدب، باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين باجتناب أكثر الظن، لأنه يبنى على الخرص والتخمين. الإنسان مأمور باليقين والتثبت والمعاملة بالظاهر. قال السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، وهذا السند يتكرر كثيرا في البخاري. ربما تستطيع أن تجمع عدة أحاديث بهذا السند. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله أخوانا. التناجش بيع الأخ على بيع أخيه، لا لقصد الشراء ولكن لقصد رفع السلعة. فبين البيع على بيع الأخ والتناجش عموم وخصوص، يجتمعان من حيث أنه بيع على بيع الأخ، ويفترقان أن الصورة الأولى ربما يريد أن يشتري حقيقة، والصورة الثانية لا يريد الشراء إنما يريد رفع السلعة وهو النجش. وجاء أيضا في بعض الروايات: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وقد قلت لكم بأن هذا الحديث إذا جمعت ألفاظه، يعني صار محتويا على جمل عظيمة في باب المعاملة، ومثله إذا جمعت ألفاظ حديث أبي سفيان المخرج في الصحيحين: وما يأمركم، يقول عبد الله: ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والصدقة والأمانة. جمعتها مرة 10 ألفاظ، 10 جمل، فلو جمعت هذه 10 الجمل وشرحت، وهي مبدأ ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الرسالة، وتعلمون أن المقدم هو الأهم فالأهم. قال: باب ما يجوز من الظن. وفي السند المتصل قال: حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد بن الحارث الفهمي الإمام الذي هو أفقه من الإمام مالك، إن من دثر مذهبه. وفي السنة أثبت من مالك، ولذلك تجد أن بعض أهل البدع ربما استدل بقول مالك في كراهية الأحاديث التحديث بأحاديث الصفات، مع أن مالك كان يحدث بها ويرى الحديث بها، لكن لعله كره في ذلك الموطن. ومع ذلك احتج عليهم شيخ الإسلام بأن هذا الحديث حدث به الليث بن سعد، وهو أثبت وأفهم وأفقه من الإمام مالك. عن وقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، يعني الظن الراجح لما رأى من أخلاقهم وأفعالهم وأقوالهم. قال الليث: كان رجلين من المنافقين، قال الشارح في الرواية الأخرى: يعرفان ديننا الذي نحن عليه. وقال الداودي: تأويل الليث بعيد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جميع المنافقين كذا قال. قال غير الحديث لا يطابق الترجمة، لأن في الترجمة إثبات الظن وفي الحديث نفي الظن. والجواب أن النفي في الحديث ظن لظن النفي لا لنفي الظن، فلا تنافي بينه وبين الترجمة. حصل الترجمة أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه، لأنه في مقام التحذير من هذا حاله. أصلا قد ظهر منهم ما يدل على أنهم عندهم قصور، لو كانوا على بينة بالدين لا تستقام عليه. فهو يقول ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا، لما يرى من أقوالهم، لما يرى من أفعالهم، لما يرى من أحوالهم. كقولك حين ترى بعض السلفيين مثلا يصلي صلاة مستعجل أو لا يحسن، تقول كأن هذا ما يحسن الصلاة، ما أرى هذا يعلم الصلاة، ما أظن هذا يعلم كيف يصلي، أو نحو هذه الألفاظ. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير حيى بن عبد الله قال حدثنا الليث بهذا، وقال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. باب ستر المؤمن على نفسه وعلى غيره، هذا الذي ينبغي أن يسير عليه الناس. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ القصور حاصل في جماهير البشرية، بل في جميع الناس إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، وإلا القصور حاصل. فلذلك الإنسان إذا وقع في مخالفة شرعية يستر على نفسه، وإن وقع غيره يستر عليه مع بذل النصيحة، بذل النصيحة لنفسه بوجوب التوبة والاستغفار وترك الذنب والبعد عن الأهواء والمخالفات. والنصيحة لغيره يقول ما دمت مستورا احرص على إصلاح نفسك، احذر من عرة الذنوب والمعاصي. لكن الواقع أن كثير من الناس الآن لا يستر نفسه، يصبح متبجحا بذنبه ولا يستر غيره إذا وقع في الذنب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الاحتساب لمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله، الدنيا والآخرة؟ أين العمل بقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ شاعت الفاحشة لا تجوز، فتح لباب الشرور. وأسوأ من ذلك الفضيحة على أمر ظني، وهو ما يقع في كثير من البلدان، يتزوج أحدهم امرأة ثم يجدها غير بكر، يبني على الظن، ثم ربما فضحها وسمع بها وسمع بأهلها وخاض في أمر عندنا مندوحة منه. فبعض النساء تلد بدون بكارة، وبعض النساء تسقط منها البكارة لسقوطها في صغرها أو للعبها بنفسها في حال صغرها، وبعض النساء تذهب منها البكارة لتأخر زواجها ولشدة حيضها، وبعض النساء قد تكون ألمت لكن يتعين الستر وعدم البحث والتنقيب، وبعض النساء قد تكون قد أكرهت، والمكره معذور في شرع الله، أو ربما لا تعلم بهذا الأمر. المهم أشياء كثيرة يعني تجعل الإنسان يرد هذا الظن الذي خالطه، فيذهب ويسمع ويبدع على أن هذه المرأة كذا وكذا، ويسبب لها حرجا ويسبب لأهله حرجا وعارا، والله المستعان. فالإنسان يتقي الله عز وجل في هذا الباب. وكثير من الناس والله عندهم شهامة ورجولة وعقالة، يعني ربما ما يجد بكارة مطمئنت نفسه أو باحثها واعترفت له، مع أنه لا ينبغي المباحثة، لا ينبغي المباحثة. يستر ما ستره الله، يتنحى عنها ويكرمها ويعززها ويعزز أهلها، ويمضي الشأن إلى بعد 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر فيقوم بفراقها لأمر خارجي غير ما يؤدي إلى تشويه السمعة. فنسأل الله أن يصلح شأن المسلمين، فنحن بحاجة إلى تعود هذا الأمر، الستر على النفس، بحيث أن الإنسان لا يحدث بما عمله من معاصي الله لا قريب ولا بعيد، ولا يقول عند سرك في بير ولا سرك في ركية. السر الذي في البير من نزل الدلو طلع منه ما شاء الله، لا تصدق، كل سر جاوز الاثنين شاع. الأمر الثاني، إن رأيت من أحدهم معصية جاهد نفسك في ستره واحتسب الأجر من الله مع نصحك له، ما لم يكن في الستر عليه ضرر على الإسلام والمسلمين. أما إذا كانت المعصية متعلقة به يستر وينصح ويوجه إلى الخير. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن أخي ابن الشهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري عن ابن الشهاب عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني يرجى له العافية من الذنب الذي وقع فيه، لأن المذنب لا سيما متعاطي الكبيرة وقع في كبيرة، فإذا جاهر وقع في أخرى، يكون الذنب معصية الذي تعاطاه والمجاهرة به معصية أخرى، فيحتاج عند ذلك أن يتوب مرتين، بل ربما تكون عدة معاصي، شاعت فاحشة، شاعت شر، ربما يؤدي إلى أضرار في المجتمع، وهذا قليل الحياء الذي يجاهر بالمعاصي السيئات. مرة كنا في معسكر في أيام معسكرات شباب الثورة الميثاق التي كانت تجري في تلك السنوات، وهناك بعض السفهاء قال له القائد: أين كنت؟ قال له: كنت أفعل كذا بيدي. فمسكه القائد شق له شغل نظيف في عبس منطقة حارة، التمرين السادس، الجري، قم اقعد، نصف نهار حتى كاد يعجز عن المشي، لأنه سفاهة المجاهرة بالمعاصي والتبجح بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما أدرك الناس من كلام النبوة. ثم المجاهر يا أخوة قد ما يتوب إلا أن يشاء الله، ثم المجاهر عنده جرأة حتى على الله، خير المجاهر يبقى خائف وجل من معرة المعصية، من الفضيحة، من الذنب. أما هذا يصبح جاهر، وأنا فعلت البارحة كذا وسويت كذا، نعوذ بالله. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، يعني فيه مجاهرات، يعني مجاهرة يجاهر بالعمل بالمعصية أمام الناس، مثل واحد يرفع صوت الأغاني ويمشي، هذا مجاهر يعني مجاهر بالحال. وهناك مجاهرات أخرى، مثلا يذهب يعصي بالليل ما أحد اطلع على معصيته، فيصبح يحدث الناس: أمس فعلت كذا وسويت كذا وصلحت كذا. فمن المجاهرة المجاهرة بالفعل ابتداء، وهذا يفعله بعض الجبابرة وبعض البغاة الأشداء، ربما يزني أمام الناس، يدخل على أهل قرية وأهل محلة بعتاده وعدته وقوته ويأخذ له واحدة ويغتصبها. وهناك مجاهرات أخرى، يفعل العمل بالسر ثم يفضح نفسه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يسترنا ويعافينا. نحتاج إلى الجمع بين هذين الدعوتين، العافية من الذنب والستر إذا وقعنا في الذنب، فنسأل الله أن يعافينا من الذنوب لا نقع فيها ولا نتعاطاها، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا في دنيانا وأخرانا. فضيحة، الفضيحة فضيحة كاسمها، سواء فضيحة الدنيا أو فضيحة الآخرة، ربما يعير الإنسان ببعض فضيحة دهرة، بل بعض فضائح يعير بها الأحفاد وأحفاد الأحفاد. فالإنسان يسأل الله العافية من الذنب ويسأل الله الستر. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقربناه نجيا. النجوى هو الكلام الذي يكون بين اثنين بالمسارة، فالله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويدني المؤمن ويناجيه، ينادي الكافر على رؤوس الأشهاد: ألا لعنة الله على الكافرين، والمؤمن يناجيه: يا عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب. يقول: فأنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ما أعظم هذه النعمة من رب العالمين على هذا العبد المسكين. فوالله يا أخوة أن الإنسان عليه أن يكون حريصا على ستر نفسه وعلى ستر غيره حتى يلقى الله بالستر، فإذا لقي الله بالستر إن شاء الله يرجى له الخير. أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يكرمه الله بجمع الستر عليه. وورد في الأمر بالستر حديث ليس على شرط البخاري، وهو حديث ابن عمر رفعه: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله. يعني يقع في معاصي قاذورات يتعاطاها الإنسان إن لم يسلمه الله. قال: الحديث أخرجه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم. قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفيه وفي الستر بها السلام من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد، ومن التعزير إن لم يوجب حدا. وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. وبهذا يعرف موقع إيراد حديث النجوى عقب حديث الباب. قال: يدنو أحدكم من ربه، دنو معروف يقرب، والله عز وجل على عرشه ليس كمثله شيء، حتى يضع كنفه عليه، ستره عليه، نؤمن ب يعني ظاهر الحديث كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ليس كمثله شيء السميع البصير، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم. فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، لأن المؤمن يعلم أنه ما يستطيع أن يكتم الله حديثه ولا يكتمون الله حديثه. أما الكفار يضطربون في ذلك اليوم، والله ربنا ما كنا مشركين، ويكذبون وكما كانوا يكذبون في الدنيا. أما المؤمن يعترف بذنوبه فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. وهذا دليل على عظيم محبة الله عز وجل الستر، وعلى عظيم إكرام الله عز وجل للمؤمنين في دنياهم وأخراهم. فعلى المسلم أن يكون حريصا على ستر نفسه وعلى ستر غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يكون كشف الستر إلا إذا كان الشأن لمصلحة الإسلام والمسلمين. قال رحمه الله في الحديث: تفضل الله على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان، لأنه لم يستثني في هذا الحديث من يضع عليه كنفه وستره أحدا إلا الكفار والمنافقين، فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة. قال: قلت قد استشعر البخاري هذا فأفرد في كتاب المظالم هذا الحديث، ومعه حديث أبي سعيد: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فدل هذا الحديث على أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى دون مظالم العباد. فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصة. ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار ثم يخرج منها بالشفاعة كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان. فدل مجموع الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين: أحدهما من معصيته بينه وبين ربه، فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين، قسم تكون معصيته بينه وبين ربه، فدل حديث ابن عمر على أنها قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة وهو بالمنطوق، وقسم تكون معصيته مجاهرة فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك. والقسم الثاني من تكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين أيضا، قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة، وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص كما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كله بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. قال المحشي ادعاء المجاز على أن معنى الكنف هو الجانب مردود وباطل، والصواب أن الكنف ثابت لله عز وجل على ما صح في الأحاديث الصحاح من حديث الباب وفي معاني الكنف عند السلف الناحية والستر والحجاب، فلا حاجة لادعاء المجاز فيه لنفيه وتعطيله عن الله حقيقة، لأن ذلك لا يجوز في حق الله وأسمائه وصفاته، بل يجب إثباته لله على الوجه اللائق بالله من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف كباقي الصفات. نعم، هذا باب مهم يا أخوة، هذا باب مهم، ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات يثبت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا ندخل فيه بتأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، بل إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.